عالم سبوتنيك،
تغطية إخبارية موضوعية لأهم الأحداث حول العالم،
يلقي الضوء على أهم الأخبار السياسية
والاقتصادية
والرياضية،
وجولة مع الأخبار الخفيفة من سبوتنيك برين في
عالم سبوتنيك.
أهلا بكم مستمعينا الكرام في حلقة جديدة من عالم سبوتنيك، يسعد بصحبتكم في هذه الحلقة نوران عطلة، والبداية مع أبرز العناوين. البحرين وإسرائيل يوقعان اليوم بيانا مشترك لإقامة علاقات دبلوماسية كاملة. إيران تعلن الانتهاء التلقائي لحظر التسلح الأممي المفروض عليها. أردوغان يقول إن أنقرة ستواصل البحث عن موارد الطاقة في البحرين الأسود والمتوسط. البداية من البحرين، حيث قال مسؤول إسرائيلي إن إسرائيل والبحرين ستقيمان علاقات دبلوماسية رسمياً الأحد الموافق 18 من أكتوبر تشرين الأول، وذلك في حفل في المنامة بعد أن توصل البلدان إلى اتفاق تطبيع بوساطة أمريكية الشهر الماضي. وأضاف أن وفداً إسرائيلياً زائراً ومسؤولين في البحرين سيوقعون على بيان مشترك بما يعني إقامة علاقات دبلوماسية كاملة. وقال موقع والا العبري إن البحرين طلبت من إسرائيل التوقيع في هذه المرحلة على اتفاق أولي بشكل بيان مشترك، وليس على اتفاق سلام شامل بسبب الانتقادات الداخلية في البحرين للاتفاق. وللمزيد من المتابعة ينضم إلينا من الكويت أستاذ العلاقات الدولية دكتور فهد المكراد. بعد تحية دكتور فهد، لماذا يتم توقيع بيان مشترك وليس اتفاقا رسميا، وما هي القيمة القانونية لهذا البيان الذي سيكون بمثابة اتفاق أولي بين البلدين؟
هذه أول مرة يكون هناك علاقات بين دولة كالبحرين وإسرائيل، ولذلك قد يكون هناك بروتوكولات يعني مبدئية أو معينة بلد. لذلك نعتقد انه يعني هي اجراءات تتخذها البحرين كتمهيد لربما علاقات اوسع واكبر، ولكن قد تكون هذه خطوه اولى.
وسائل اعلام اسرائيليه ذكرت ان البحرين طلبت توقيع بيان مشترك وليس اتفاق سلام شامل مع اسرائيل خوفا من المعارضه في الداخل، ما مدى صحه ذلك؟
حقيقه لست ملما بالوضع كمعارضه داخل البحرين، ولكن اعرف ان هناك سياده لحكومه البحرين على قراراتها السياسية والشرعية، وحق دولة البحرين وكسيادة وكحكم أن تعمل ما هو لصالح الدولة والحكومة والشعب، ولذلك البحرين دولة محايدة عضو في دول عدم الانحياز، وغالبا هذه الدول التي تميل إلى عدم الانحياز تقيم أو تحاول إقامة علاقات مع كثير من الدول بغض النظر إن كان هناك خلافات أم لم تكن خلافات.
إلى أي مدى يمكن أن تؤثر المعارضة في البحرين على إجراءات تطبيع علاقات المنامة مع إسرائيل؟
أعتقد أن الدولة لها سيادتها على قراراتها، وبالتالي هناك مجلس تشريعي منتخب من قبل الشعب البحريني، وبالتالي السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية تعملان بشكل مشترك وبشكل يعني لمصلحة دولة مملكة البحرين. لذلك نعتقد أن مملكة البحرين تعمل ما هو في الصالح العام في قضاياها، يعني سواء على مستوى المحلي أم الإقليمي أم الدولي، ولذلك نعتقد أن كون هناك يعني مجلس منتخب ديمقراطي في مملكة البحرين، وبالتالي هو ذراع يعني آخر من أذرع السيادة في البحرين.
وإلى طهران، حيث أعلنت وزارة الخارجية الإيرانية انتهاء جميع قيود حظر التسلح وما يتعلق بها من تدابير وخدمات مالية على البلاد لتكون قادرة على توفير أي أسلحة ومعدات لازمة من أي مصدر كان ومن دون أي قيود قانونية. وأضافت في بيان أن الحظر التسليحي المفروض على البلاد انتهى من دون قيد أو شرط وبدون الحاجة إلى المصادقة على أي قرار جديد من مجلس الأمن الدولي. ووصف الرئيس الإيراني حسن روحاني انتهاء حظر التسلح المفروض على تهران بأنها خطوة تأتي ضمن فوائد الاتفاق النووي. للمزيد من المتابعة ينضم إلينا من تهران المحلل السياسي الإيراني عماد أبشانس. بعد تحية سيد عماد، كيف تستفيد إيران من انتهاء حظر السلاح المفروض في ظل استمرار العقوبات؟
في الواقع الموضوع ليس اليوم أهميته بمدى استفادة إيران من هذا الحظر، من رفع الحظر بالمستوى الذي هو يعتبر انتصارا سياسيا لإيران وللمجتمع الدولي على الغطرسة الأمريكية وقيام الولايات المتحدة بالانفراد بالقرارات ضد المواقف الدولية المختلفة. وأما بالنسبة لإيران بالطبع هي بات بإمكانها أن تتعامل بشراء وبيع الأسلحة مع كل دولة أو شركة دولية تريد أن تتعامل مع إيران. أنا لا أتصور أن هذا التعاون ممكن أن يحصل مثلا مع الولايات المتحدة أو الدول الأوروبية. عمليا إيران بعد الثورة لم تقوم بشراء الأسلحة من الدول الأوروبية، ولكن ممكن أن نلحظ تعاملات في شراء الأسلحة من روسيا أو الصين أو حتى تعاون مشترك في إنتاج الأسلحة بين إيران وهذه الدول في المستقبل.
كيف تتوقع ردة فعل واشنطن خصوصا بعد تفعيلها آلية فض النزاع في الاتفاق النووي لتمديد الحظر التسليحي؟
بالنسبة لهذه الآلية عمليا هذه الآلية لم يتم تفعيلها عمليا. الدول الموقعة على الاتفاق النووي جميعها دون استثناء رفضت القرار الأمريكي. الأمم المتحدة أيضا رفض الطلب الأمريكي لهذا. الأمريكان اضطروا أن يعلنوا أنهم سوف يقومون بفرض العقوبات الأحادية من جانبهم لولا الرفض الدولي لما كانت الولايات المتحدة تحتاج أن تفرض عقوبات أحادية الجانب من جانبها. هذه العقوبات كانت موجودة من قبل ضد إيران، يعني عمليا ليس من شيء جديد، فقط هي عادت صياغة بعض العقوبات التي كانت موجودة من قبل الولايات المتحدة ضد إيران.
إذن ما خيارات طهران أمام تهديدات مستشار الأمن القومي الأمريكي بفرض مزيد من العقوبات على طهران حال إعادة انتخاب ترامب؟
في الواقع لم يعد هناك لدى الولايات المتحدة عقوبات جديدة تستطيع فرضها على إيران تؤثر على إيران، يعني هنا النقطة المهمة. كل العقوبات التي كان باستطاعة حكومة ترامب فرضها والحكومة الأمريكية عمليا فرضها هم قاموا بفرضها. اليوم نرى في العقوبات الجديدة التي يقومون بإطلاقها هي التكرار للعقوبات السابقة، يعني في بعض الأحيان مثلا يعلنون أسامي مصارف أو شركات تم وضع عقوبات قبل عليها ويقومون بفرض عقوبات مجددا عليها، وهي كانت أصلا معاقبة وتحت العقوبات الأمريكية عدة مرات من قبل. ولكن الذي لا يعلم شيء عن العلاقات الإيرانية الأمريكية لربما يتصور أن هذه العقوبات جديدة. مثلا العقوبات الأخيرة التي فرضتها الولايات المتحدة على 18 مصرفا إيرانيا هي كانت عمليا موجودة على هذه المصارف من قبل، لأن مصرف المركزي الإيراني هو تحت العقوبات الأمريكية، وعمليا ارتباط كل هذه المصارف مع النظام البنكي الدولي هو مقطوع منذ 10 سنوات. هذه المصارف بعدها وضعت على لوائح العقوبات الأمريكية على الأقل 2 أو 3 مرات من قبل، يعني هذه 3 أو 4 مرة يضعونها على لائحة العقوبات. يعني عمليا هذا لن يغير من شيء على الأرض بالنسبة للعقوبات ضد إيران.
وإلى تركيا، حيث أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان عزم بلاده مواصلة بحثه عن موارد الطاقة في البحرين الأسود والمتوسط. وقال أردوغان في كلمة خلال زيارته لسفينة فاتح في البحر الأسود إن كمية الغاز المكتشفة في البحر الأسود وصلت إلى 4 مليارات و5 متر مكعب، وذلك بعد اكتشاف 85 مليار متر مكعب آخر في حقل سكاريا قبالة سواحل البحر الأسود. وبسبب انتقادات الاتحاد الأوروبي المتكررة لممارسات تركيا في التنقيب عن موارد الطاقة بالبحر المتوسط، اعتبر أردوغان أن الاتحاد الأوروبي فقد مصداقيته بسبب ممارسته معايير مزدوجة على حد قوله. للمزيد من المتابعة ينضم إلينا من أوروبا المستشار الإعلامي باسل الحاج جاسم. بعد تحية، يعني كيف يمكن فهم هذا الموقف التركي في ضوء تصريحات أردوغان أن تركيا لن تعتدي على حقوق أحد؟
في الواقع فيما يخص البحر المتوسط فمعروف ولا يخفى لأحد أن هناك يعني الكثير من القضايا والنقاط الإشكالية بين تركيا واليونان، لا سيما فيما يخص موضوع الجزر والجرف القاري لهذه الجزر. لا يختلف اثنان، وتركيا أيضا توافق أن الكثير من الجزر هي ملكيتها يونانية، لكن فيما يخص الجرف القاري المحيط لهذه الجزر هنا تبدأ الإشكالية. فمعروف يعني أن هناك جزر تبعد أقل من 2 كيلومتر عن الشواطئ التركية، في حين أن ملكيتها يونانية، لكن الخلاف هو أن هذه الجزر لا تتمتع بحقوق في جرف قاري مثلها مثل اليابسة، وهنا بدأ الإشكال. لذلك تركيا تتصرف على أساس أن هذه الجزر لا يمكن أن يكون لها جرف قاري كاليابسة، باعتبار أنها تبعد عن اليابسة اليونانية مئات الكيلومترات، وتتصرف كأن لها حق في هذه المنطقة. موقف اليونان طبعا معاكس. من هذا الباب يمكن فهم تصريحات الرئيس التركي أنهم يتصرفون في منطقة هي بحرية هي تتبع لسواحلهم.
إلى أي مدى تسهم هذه التصريحات في تصعيد التوتر شرق المتوسط؟
في الواقع إذا يعني ما نظرنا إلى معظم التصريحات التركية فمعروف أن السقف عالي فيها في أكثر من قضية، لكن هذا التصريح لا أعتقد أنه يؤجج أو يزيد من التصعيد مقارنة بتصريحات أخرى في هذا السياق. فهو هنا تحدث فقط عن نطاق يخص بلاده ولم يقحم دول أخرى في موضوع، يعني لو تحدث وذكر حدد الدول باسمها لقلنا أنه يمكن أن يزيد التصعيد. وهنا بالمقابل أيضا أعتقد بعد موضوع التصريحات مفهوم أيضا للدول الأخرى، وعندما يكون هناك تصريحات تصعيدية نرى أيضا الردود باتت تأتي بنفس المستوى، وهذا ما عمق الشرق أكثر فأكثر.
إذن إلى أي مدى يدفع ذلك أوروبا لفرض عقوبات على أنقرة، وهل الموقف الأوروبي موحد في ذلك؟
في الحقيقة هذا السؤال جوهري. اليوم الاتحاد الأوروبي باتت تسمية أو مصطلح مثل ما نقول المجتمع الدولي، فلا نجد هناك موقف واحد بين جميع أعضاء هذا الاتحاد. مصالح إيطاليا وإسبانيا مثلا وحتى ألمانيا تختلف عن مصالح فرنسا أو اليونان. أيضا لو نلاحظ فرنسا اليوم تقوم بتحركات تصب في مصلحة فرنسا فقط أو الشركات الفرنسية، ولا تتماشى مع مصالح باقي الدول الأعضاء، على سبيل المثال في موضوع اليونان، أو حتى تصريحات فيما يخص أزمة القوقاز وناغورني كاراباخ، نجد أن يخيم عليها ربما إن صح تسميته المناكفة مع تركيا. رأينا كيف أن فرنسا الشركات الفرنسية الشركات الأسلحة وقعت الكثير من العقود مع اليونان التسليحية، وهذا يعني على عكس مصالح باقي الدول الأعضاء. أيضا فيما يخص قضايا أخرى في مشاريع الطاقة، قضايا أخرى كثيرة خلافية لا تتعلق بالتعامل مع تركيا بين الدول الأعضاء نفسها، وعلى سبيل المثال موضوع أزمة كورونا رأينا كيف الشرق الكبير بين مواقف مختلف الدول الأعضاء، موضوع قضية الهجرة. بالتالي هناك قضايا كثيرة إشكالية بين الدول الأعضاء ذاتها، وبالتأكيد جزء منها هو طريقة التعامل مع تركيا. فدول كثيرة يعني تفضل مصالحها الخاصة على المصالح العامة لهذا الكيان الأوروبي.
الآن مستمعينا إليكم جولة إخبارية حول العالم. قال مدير معهد باستر وعضو لجنة مجابهة كورونا في تونس الهاشمي الوزير إنه يمكن اللجوء إلى الحجر الصحي الشامل للحد من انتشار الوباء في تونس، وتابع أنه يتم دراسة كل المقترحات حسب تطور الحالة الوبائية، مشيرا إلى أنه لا يوجد شيء ممنوع رغم أن كل بلدان العالم لم تفرض مجددا الحجر الصحي على حد قوله. اعتبر وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف تطبيع التعاون الدفاعي لبلاد مع العالم بدءا من الأحد 18 من أكتوبر تشرين الأول انتصارا لنهج التعددية وكذلك للسلام والأمن في المنطقة، وأضاف أن اليوم مهم جدا للمجتمع الدولي الذي صان القرار 2231 الصادر عن مجلس الأمن الدولي والاتفاق النووي رغم محاولات واشنطن العدائية. الآن مستمعين إليكم تذكرة بأهم ملفات عالم سبوتنيك لهذا اليوم. البحرين وإسرائيل وقعان اليوم بيانا مشتركا لإقامة علاقات دبلوماسية كاملة. إيران تعلن الانتهاء التلقائي لحظر التسلح الأممي المفروض عليها. أردوغان يقول إن أنقرة ستواصل البحث عن موارد الطاقة في البحرين الأسود والمتوسط. الآن إليكم مجموعة من الأخبار الاقتصادية. دعا الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وولي العهد السعودي محمد بن سلمان في اتصال هاتفي لتنفيذ الاتفاقات في إطار أوبيك بلس، وأضاف بيان للكرملين أن الطرفين تبادلا وجهات النظر حول تنفيذ الاتفاقات القائمة بصيغة أوبيك بلس، كما أكد الجانبان استعدادهما لمزيد من التنسيق الوثيق في هذا الاتجاه من أجل الحفاظ على الاستقرار في سوق الطاقة العالمية. قال وزير المالية المصري محمد معيط أن الموازنة العامة حققت فائضاً أولياً بلغ 0.4% من الناتج المحلي الإجمالي في العام الحالي، على أن يرتفع إلى 2.1% خلال 2022-2023، وأكد أن صندوق النقد الدولي يتوقع زيادة إجمالي الإيرادات العامة للدولة خلال العام المالي الحالي بنسبة 20% مقارنة ب 19% في العام المالي الماضي، كما توقع انخفاض المصروفات العامة إلى 25.4% في العام المالي الحالي مقارنة ب 28.4% العام المالي الماضي. كشف ألكسندر فارانكوف الرئيس التنفيذي لشركة روساتوم الروسية للطاقة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا عن أن شركته تشارك بحوار تنافسي لاحق إنشاء محطة طاقة نووية سلمية بالسعودية. وتوقع ألكسندر فارانكوف أن تشهد منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا انتشارا أكبر في مجال إنشاء محطات الطاقة النووية السلمية في المستقبل، خاصة الدول العربية الخليجية مثل السعودية والإمارات. أظهرت بيانات من دائرة الإحصاءات العامة الأردنية تسجيل معدل تضخم قدره 0.1% على أساس سنوي في سبتمبر أيلول بعد انكماش الأسعار 0.56% في أغسطس آب، وسجل معدل التضخم الأساسي الذي يستبعد السلع الأكثر تذبذبا في أسعارها مثل الغذاء والوقود والإنارة والنقل 0.15% على أساس سنوي في سبتمبر أيلول ليبلغ 0.81% في الأشهر التسعة الأولى. يشار إلى أن معدل التضخم السنوي الأساسي كان قد بلغ 0.4% في أغسطس آب الماضي. ومن الأخبار الاقتصادية ننتقل إلى الأخبار الرياضية. تعادل ليفربول حامل اللقب مع مضيف إيفرتون في ديربي الميرسيسايد بهدفين لمثلهما في إطار منافسات الأسبوع الخامس من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، وفي الوقت المحتسب بدل الضائع اعتقد ليفربول أنه حسم النقاط الثلاث عندما أحرز لاعبه جوردن هاندرسون الهدف الثالث، لكن حكم الفيديو المساعد ألغى التقدم بداعي التسلل. خسر خسر فريق برشلونة للمرة الأولى في الموسم الحالي للدوري الإسباني لكرة القدم أمام مضيفي ختافي 0-1 في المباراة التي جمعتهما ضمن الجولة السادسة من الليغا، وبذلك توقف رصيد برشلونة عند 7 نقاط من 4 مباريات ويحتل المركز 9 في ترتيب الدوري. ورفع ختافي رصيده بعد هذا الفوز إلى 10 نقاط من 5 مباريات وتقدم إلى مركز الوصافة على سلم ترتيب الدوري بفارق الأهداف خلف ريال مدريد الذي مني بدوره بهزيمة مفاجئة في عقر داره أمام مضيفي قاديج 0-1. وضع نادي الأهلي قدما في نهائي دوري أبطال إفريقيا لكرة القدم عقب فوزه على مضيف الوداد الرياضي المغربي 2-0 في لقاء الذهاب الذي جمعهما السبت. وأحرز ثنائية الأهلي كل من لاعب خط الوسط محمد مجدي أفشة والمدافع التونسي علي معلول في الدقيقتين 64 من ضربة جزاء على الترتيب. ويلتقي الأحد الزمالك المصري ونظيره الرجاء البيضاوي المغربي بالدار البيضاء في المباراة الثانية لنصف نهائي البطولة. قال باروسي أندريا روبيليف تأخره بمجموعة ليفوز على الكندي دانيس شاباڤالوف بنتيجة 4-6 و6-3 و6-4 ليصعد لمواجهة بورنا تشوريتش في نهائي بطولة سان بيترسبرغ المفتوحة للتنس. وعزز الفوز أمال روبيليف في التأهل للبطولة الختامية لموسم تنس الرجال الشهر المقبل في لندن، حيث تقدم للمركز 8 في السباق المؤهل إلى لندن متفوقا على الأرجنتيني دييغو شوارتزمان الذي بلغ قبل نهائي فرنسا المفتوحة الشهر الحالي. أما الآن مستمعينا فإليكم مجموعة من الأخبار الخفيفة وسبوتنيك بريك. وقع اختيار الجزائر على فيلم هيليوبوليس لكي تنافس به في فئة أفضل فيلم أجنبي بحفل جوائز أوسكار الأمريكية والمقامة في عاصمة السينما الأمريكية هوليوود العام المقبل. الفيلم من إخراج جعفر قاسم ومن إنتاج المركز الجزائري لتطوير السينما التابع لوزارة الثقافة والفنون ومن بطولة عزيز بوكورني ومهدي رمضاني وفضيل عسول إلى جانب عدد من الممثلين الفرنسيين. تدور أحداث الفيلم في حقبة الأربعينيات من القرن الماضي في بلدة هيليوبوليس بولاية قالمة في شمال شرق الجزائر وما تعرضت له هذه البلدة على يد الاستعمار الفرنسي. قررت وزارة الداخلية الكويتية ترحيل إعلامية لبنانية من البلاد بسبب استمرارها في نشر صور مخلة بالأداب. وبحسب صحيفة القابس الكويتية فقد قررت الوزارة أن ترحل المذيعة اللبنانية سازدال للمصلحة العامة بحسب تعبيرها، وذلك بأن واظبت خلال الفترة الأخيرة على نشر صور لها بشكل مبتذل ومسيء للأداب العامة عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي. تتوقع دراسة جديدة أن يزيد حجم هاتف آيفون الذكي بشكل تدريجي خلال 20 عاما القادمة ليصل في حجم زجاجة نبيذ مع حلول عام 2040. وحللت شركة رابس لملحقات الهاتف تطوير الهواتف الذكية التابعة لشركات أبل وسامسونج ليكتشفوا أن حجم هاتف آيفون يتضاعف بنسبة 5% كل عام منذ ظهوره الأول في عام 2007. تحل هذه الأيام ذكرى رحيل الأديبة الفلسطينية مي زيادة التي استطاعت أن تقدم نموذجا فريدا لعطاء المرأة العربية المثقفة. المزيد في هذا التقرير.
في عام 1886 وفي مدينة الناصرة بفلسطين ولدت مي زيادة، وهي الابنة الوحيدة لأب لبناني وأم سورية. تلقت مي تعليمها الابتدائي في الناصرة، أما تعليمها الثانوي فقد تلقته في عنتورة في لبنان. وفي عام 1907 انتقلت مي مع أسرتها للإقامة في القاهرة، حيث عملت مدرسة للغتين الإنجليزية والفرنسية، وعكفت على دراسة أداب اللغة العربية والفلسفة والتاريخ الإسلامي في جامعة القاهرة. في القاهرة القاهرة أيضا كان لمي شبكة علاقات واسعة مع رموز وأقطاب الأدب والفكر والفن، وأخذ نجمها في الصعود بعدما تألقت ككاتبة مقال اجتماعي وأدبي ونقدية وكباحثة وخطيبة ومحاضرة، ثم أسست لندوة أدبية أسبوعية عرفت باسم ندوة الثلاثاء، واستمر صالونها هذا طيلة 20 عاما يؤمه كبار الكتاب والمفكرين والشعراء والأدباء. ظل قلبها وروحها مأخوذين ومتواصلين مع شاعر المهجر جبران خليل جبران، رغم أنهما لم يلتقيا طيلة حياتهما سوى مرة واحدة، غير أن رسائلهما ظلت متواصلة ومتبادلة طيلة 20 عام حتى وفاة جبران في نيويورك عام 1931. وفي أعقاب رحيل والديها ووفاة جبران تشهمت لها الحياة وتعرضت لمحنة عام 1938 وحيكت ضدها مؤامرة فأوقعت إحدى المحاكم عليها الحجز، وأوضعت مصحة الأمراض العقلية في بيروت، وهب أمين الريحاني مع شخصيات عربية كبيرة لرفع الحجز عنها، وعادت إلى مصر حتى توفيت في 19 أكتوبر 1954.
وفي الختام لا يبقى لنا سوى التذكير بأهم ما جاء في عالم سبوتنيك لهذا اليوم. البحرين وإسرائيل وقعان اليوم بيانا مشتركا لإقامة علاقات دبلوماسية كاملة. إيران تعلن الانتهاء التلقائي لحظر التسلح الأممي المفروض عليها. أردوغان يقول إن أنقرة ستواصل البحث عن موارد الطاقة في البحرين الأسود والمتوسط. الرئيس الروسي وولي العهد السعودي يبحثان هاتفيا تنفيذ الاتفاقات في إطار صفقة أوبيك بلس. الأهلي المصري يضع قدما في نهائي دوري أبطال إفريقيا بعد فوز على الوداد المغربي 2-0 في ذهاب نصف نهائي البطولة. إلى هنا تنتهي حلقة عالم سبوتنيك، كان معكم فيها نوران عطلة. للمزيد زوروا موقعنا على الإنترنت arabic.sputniknews.com.